الوجه الثاني يبدأ حالا. بطولة وأمل. يوسف بن تاشفين. قال يوسف بن تاشفين لمحدثه: ألا ترى معي أن الإسلام يمكن أن تقوم لأممه قائمة، وأن قومه إذا اتحدوا وأخلصوا النية لله نصرهم الله على أعدائهم ورفع منزلتهم في العالمين؟ وأجابه محدثه بهزء وسخرية: يعجبني فيك الطموح وبعد الآمال، غير أنك تطلب المحال وتنشد الخيال، وإن أمم المسلمين المتنابذة المتصارعة لا يمكن أن تقوم لها كما تدعي قائمة. وظهر الغضب على وجه يوسف، لكنه أجاب بلهجة المؤمن القوي مخاطبا محدثه: اسمع يا أخي، إن المحال في عالمنا هذا هو الذي لم يحدث ولا يمكن أن يحدث، لكن الذي تقول إنه محال قد حدث ووقع، فلقد كان المسلمون في بداية أمرهم أمة واحدة جسدا واحدة لا تباغض ولا تشاحن بين أعضائه. وإن أملي في الله الذي جمع دول الكفر كلها علينا في أيامنا هذه أن يزيل ما بين المسلمين من تشاحن وفرقة حتى ينتصروا على أعدائهم. ورد عليه محدثه قائلا: إنه يا أخي يوسف كما تقول أمل، وقل أن تتحقق الآمال الكبار. وانصرف يوسف إلى بيته وهو يفكر في كلمة الرجل: إن وحدة المسلمين كي ينتصروا على أعدائهم أمل، أمل كبير حقا، وأي أمل. وقع هذا الحديث ليوسف بن تاشفين وهو في 20 من عمره، وهذا الحديث على قصره كان له أكبر الأثر في تغيير مجرى حياته، إذ رأى يوسف من واجبه أن يندمج في سلك الجندية حتى يؤدي للإسلام ضريبة الجهاد. وكرت السنون ومرت الأيام، وبلغ يوسف 40، وأتيح له أن ينظر لنفسه ذات يوم، فوجد حياته تنصرم، وهي كلما انصرمت أبعدت من أمله في تحقيق وحدة المسلمين كي ينتصروا على المسيحيين، وأكدت صدق كلمة الرجل القائل له بأن الوحدة والنصر مجرد أمل وقل أن تتحقق الآمال. وكان يوسف يبكي لولا أن طبيعة البطولة الكامنة فيه منعته من ذلك، إذ العويل والبكاء من طبيعة النساء، وهون على يوسف الخطبة ثقته في الله وعلمه بأن مرتبة القيادة التي نالها في جيش ابن عمه أبي بكر بن عمرو اللمتون الصنهاجي سوف تفتح له أبوابا قد ينفذ منها إلى تحقيق آماله، وعن طريق هذا الموقع سوف يحاول أن يعيد للمسلمين عزهم ورفعتهم إن شاء الله رب العالمين. بهذا حدث يوسف بن تاشفين نفسه. ومرت عدة أعوام، عزل نفسه بعدها متفرغا للجهاد حاكم المغرب آنذاك أبو بكر ابن عمر اللمتوني، الذي أوصى أن يتولى الحكم بعده ابن عمه يوسف بن تاشفين. ووجد يوسف أن الفرصة قد سنحت، وهو إذا لم يعمل كان من الذين يقولون ما لا يفعلون، وخابت كل آماله الكبار. ولكن بأي شيء يبدأ يوسف المعركة؟ لا بد له من مقر رئيسي يمثل دولة الإسلام التي يحاول أن يرفع بناءها. ونهض فعلا إلى بناء مدينة أسماها مراكش، جعل منها عاصمة ملكه ومقر قيادته. وكانت مدينة مراكش قد بدأ تأسيسها ابن عمه أبو بكر ابن عمر اللمتوني، فأتم يوسف البناء وجعلها حاضرة المغرب الأولى. وفي بداية عام 55 و400 هجرية بدأت معارك يوسف في سبيل رفع راية الإسلام، فلقد أعد جيشا قويا فتيا هجم به على البلاد المجاورة لمراكش كفاس وطنجة، واقتحم به حصون زناتة وغمارة وغيرهما من المدن، حتى تم له في مدة لا تتجاوز 15 عاما إنشاء دولة إسلامية تمتد من تونس شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى حدود السودان جنوبا. ونظر يوسف إلى نفسه مرة ثانية فوجد حلمه قد تحقق بإنشاء دولة إسلامية كبيرة، وكاد يبلغ به الزهو والغرور مبلغا كبيرا، لولا أن صوتا آخر من أصوات الضمير قد استيقظ في فؤاده وهاتفا من أعماقه قد انبعث قائلا له: وماذا يستفيد الإسلام من دولة قامت وبعد أيام تروح، أو ملكا شيد لا تلبث عادية الزمن أن تعدو عليه، وإن فوق ذلك في باب خدمة الإسلام مراتب ودرجات عالية لا يجوز أن تذهب حياتك دون أن تقوم بها. إن هناك على البعد إخوانا لك أبناء الإسلام يتحكم فيهم المسيحيون، ويفتتون من وحدتهم ويضعون من قوتهم، ويضربون دولتهم بكل قوة، لا يجدون عونا إذا استعانوا ولا غوثا إذا طلبوا الغوث. إنهم هناك يرجون جهدك ويعقدون على دولتك الناشئة القوية كثيرا من الآمال. إنهم هناك وراء البحر قابعون في الضفة الأخرى منه، يدافعون عن بلادهم وإسلامهم قدر ما يستطيعون، بل وفوق طاقتهم، فاعمل شيئا من أجلهم ومد يدك إليهم. وعندما وصل حديث يوسف مع نفسه إلى هذا الحد أرسل تنهيدة طويلة وذهب إلى فراشه كي ينال قسطه من الراحة. وأثناء نومه عاودته الخواطر في شبه أحلام مزعجة جعلته يقوم من نومه فزعا، وجعلته يعاهد الله لئن أطال أجله فلا بد وأن يفعل شيئا من أجل هؤلاء الأندلسيين القابعين وراء البحر الذين يتربص بهم النصارى من كل جانب. أصبح يوسف من نومه، فما إن انتهى من صلاة الفجر وتناول فطوره وبدأ يستريح قليلا حتى جاءه رسول ينبئه بمقدم وفد من بلاد الأندلس يحملون له نبأ هاما ويرجون مقابلته في أقرب وقت. حدث يوسف نفسه: ترى أيكون وراء هؤلاء الرسل تفسير حلم الليلة؟ أيكون وراءهم أمر جلل وخطب نزل؟ لا داعي للتخمين، فلأذهب إليهم وسوف أعرف جلية الأمر. وذهب يوسف إليهم واستقبلهم أحسن استقبال ورحب بهم في بلاده، وأدى إليهم واجب الضيافة، وقدموا له كثيرا من الهدايا التي بعثها معهم أمير إشبيلية المعتمد ابن عباد وغيره من أمراء الأندلس، وأعطوه رسالة من المعتمد ابن عباد والتي يرجوه فيها العون ويطلب منه المساعدة في سبيل الإسلام وفي سبيل القضاء على أعدائهم النصارى المسيحيين. ووعدهم يوسف خيرا وأعادهم إلى بلادهم مكرمين، وقد ودعهم بعبارات الحب والتقدير. وأخذ يوسف ينظر في الأمر على مهل، وهنا كان عجب أصحاب يوسف منه، لقد كانوا يعتقدون فيه خلاف ذلك، فهم يدركون غيرته ويعرفون حبه لخدمة الإسلام والمسلمين. إذن فما هذا التسويف منه إزاء إخوة مسلمين يستجيرون به؟ ولو علم أصحاب يوسف أنه إنما فعل ذلك تريثا منه وضمانا للنصر وتأكدا من أن الأندلسيين القابعين وراء البحر سيتعاونون معه ولا يخذلونه إذا سارع إلى خدمتهم ونجدتهم، إذن لما عابوا عليه. وفعلا تحققت خطة يوسف، واستطاع أن يحظى بضمان الجهاد معه إذا هب لنصرتهم. وعندئذ بادر فكون جيشا قويا مزودا بكافة الأسلحة والمؤن، وسار به عبر مضيق جبل طارق حيث وصل إلى جنوب بلاد الأندلس في شهر رجب من عام 79 و400 هجرية. فانضمت إليه قوات ابن الأفطس ملك بطليوس وقوات ابن عباد ملك إشبيلية وغيرهما من القوات، وانتظم الجميع في جيش قوي تحت قيادة مؤمنة. وأقبل الرابع عشر من شهر رجب، أي بعد وصوله إلى الأندلس بنصف شهر تقريبا، وبدأت المعركة بين الجيشين، جيش المسلمين وجيش المسيحيين، هناك عند سهل يسمى سهل الزلاقة. وهجم المسيحيون بقيادة قائدهم ألفونس السادس على جيش المسلمين، واخترقوا صفوفه وبذلوا كل ما يستطيعون من جهد وعرق، وكاد النصر يضيع من يد المسلمين لولا أن تدارك يوسف الموقف وجمع نخبة من جنوده وهجم على قلب الجيش المسيحي، وأظهر من البطولة والشجاعة ما يقرب من الخيال. وتبع يوسف جنود جيشه المتفرقون، وأحاطوا بجيش المسيحيين، واندمجوا في المعركة اندماجا كليا حتى أثخنوهم بالجراح، وقضوا على الآلاف من المسيحيين، وسارت خيل المسلمين في أبحر من دماء المسيحيين. وتوغل يوسف ووراءه الجيش في طريق المعركة المليء بالدماء، واستمروا على توغلهم كثيرا حتى قضوا على معظم جيش المسيحيين، ولم ينقذهم إلا إدبار النهار وإقبال الظلام. وظل المسلمون يراقبونهم طوال الليل إلى أن أقبل النهار بضوئه، وأشرقت شمس الصباح على العالمين، فزحف جيش المسلمين نحو فلول المسيحيين الباقية، فأسروا من أسروه وتتبعوا الفارين، وعادوا بغنائم جمة ومكاسب بالغة. ووقف التاريخ يدون النصر للمسلمين في تلك المعركة الخالدة الفاصلة بين قوة المسلمين وانتصارهم وضعف المسيحيين وهزيمتهم. وصاح المؤذن بأعلى صوته في الناس: الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح حي على الفلاح. ووقف يوسف بن تاشفين ونظر إلى راية المسلمين التي بدأت ترتفع، ثم نظر إلى نفسه وذكر قول صاحبه له منذ 50 سنة في مجمل حديثه معه: إن وحدة المسلمين وانتصارهم أمل، أي أمل، وقل أن تتحقق الآمال. فردد في نفسه: الحمد لله الحمد لله، لقد تحققت الآمال. الغواص المجاهد، قصة يوسف الغواص. منذ بداية شهر شعبان من عام 85 و500 هجرية، والمسلمون في عكا يساندهم جيش صلاح الدين الأيوبي، يقاتلون جميعا حشود الإفرنج الصليبيين الذين يحاصرون مدينتهم قتال الأبطال، لا يألون جهدا ولا يملكون دما أو مالا إلا جادوا به وبذلوه. وامتد حصار الإفرنج، واشتد ساعدهم بالإمدادات الجمة التي كانت تصلهم من معظم دول أوروبا، وتوالت النكبات على المسلمين المحصورين في عكا، فلم تعد المؤن تستطيع الوصول، وقد فني معظم جيشهم، وحل السأم والقنوط في النفوس، فبلغت به روح المسلمين الحلقوم. وسط هذا الجو من المصائب وبين هذه العواصف الهوجاء، قرر زعماء المسلمين الاجتماع بأبناء الشعب كي يروا أثر هذه المصائب على نفوسهم، وماذا يريدون، وما هي مطالبهم. ووقف أحد الزعماء يخطب في الجموع المحتشدة ويقول: أيها المسلمون، أنتم ولا شك تعلمون ما نحن فيه، وإنه يعلم الله امتحان صعب علينا حله، فبتنا وإياكم لا ندري ما يأتي به الغد، وإن غدا لناظره قريب، وإنكم أمام طريقين: طريق جهنم وهو طريق العار والخزي في الدنيا والآخرة، وطريق الجنة وهو طريق الشرف والعزة والكفاح، فإما أن تستسلموا وحسابكم على الله، وإما أن تقفوا موقف الأبطال البواسل فتفوزوا بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. وهاج الناس وماجوا، وعلت صيحاتهم مطالبة باستمرار القتال، ودو الميدان بالتهليل والتكبير، وفي خضم هذا الضجيج انطلق صوت من بين الجموع قائلا: أيها القائد العظيم، لقد اخترنا جميعا طريق الجنة، وسترى منا العجب العجاب، فوالله الذي لا إله إلا هو، لئن أمرتنا أن نخوض هذا البحر ما أخلفنا أمرك قط. وصاح به القائد: من أنت أيها الجندي اللبيب؟ أنا عيسى الغواص يا سيد القائد، أحضر إلي يا عيسى بعد انتهاء الاجتماع. سمعا وطاعة يا سيد القائد. وعلى باب منزل القائد كان عيسى الغواص يستأذن في الدخول، وعلى الفور أذن له، وبعد أن رحب به القائد خاطبه بقوله: اسمع يا عيسى، لقد رأيت فيك ما أتمناه في كل شاب مسلم، ولا أكتمك أننا في حاجة إلى كثير من أمثالك، أتجيد فنا من فنون البحار يا عيسى؟ نعم يا سيدي القائد، أجيد السباحة إجادة تامة. اسمع يا عيسى، لقد كنا على صلة تامة بقائدنا صلاح الدين، أما وأن الحصار قد ضرب علينا فلم يعد باستطاعتنا ذلك، أتستطيع خدمتنا في هذا المجال؟ بكل ثقة يا سيد القائد، ففي استطاعتي أن أسبح في الماء كما أسير في اليابس. إذن يبدأ عملنا من الغد بإذن الله، فعليك أن تحضر إلينا إن شاء الله غدا. وفي الغد جاء عيسى، فأمر القائد بعض جنوده بتجهيزه، فجهزوه وشدوا على وسطه حزا، وعلقوا في عنقه حقيبة صغيرة، وأعطاه القائد رسائل يبلغها إلى صلاح الدين، وحملها عيسى وسار يسبح في البحر حتى وصل إلى هدفه. وكم يعجب الناس لرجل كعيسى يسير أميالا في البحر في وقت ما درى العالم فيه فنا من فنون السباحة الحديثة، ولكنه الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى أعنف المعارك فينتصر عليها، ويقحمه في أشد الغمرات فيخرج منها ظافرا. وهكذا كان إيمان صاحبنا عيسى رائده في عشرات الأميال التي قطعها عبر البحار، وقائده في كل ما يطلب منه من خدمات لدينه الحنيف. وظل أمر عيسى هكذا السفير بين المسلمين المحاصرين في عكا وبين صلاح الدين خارجها، يقوم بحمل الرسائل لصلاح الدين ويعود بالأموال والأوامر منه. وذات يوم خرج عيسى كعادته يحمل بعض الرسائل إلى صلاح الدين ليعود بالرد عليها بعد أن يوصلها له، وانتظر المسلمون عودته، وطالت مدة غيبته أكثر من ذي قبل، وقلق المسلمون عليه واضطربت أعصابهم خوفا، وصاروا يخرجون كل يوم إلى شاطئ البحار ينظرون ويتأملون ويدعون الله ويبتهلون. وعاد عيسى الغواص، عاد عيسى لا بتلك الهيئة التي ذهب بها، ولكنه عاد جسدا باليا لا حياة فيه، عاد جثة تتقاذفها الأمواج ويلعب بها الماء. وهنا وقف المسلمون مذهولين، وأطبق عليهم الصمت، وعلت وجوههم الكآبة، وانحنى أحدهم على جثة عيسى ليرى 3000 دينار، ويضع رسائل من صلاح الدين ما زالت معلقة في عنقه. فنظر المسلمون إلى الرجل الذي انحنى، ونظر ذلك الرجل إلى المسلمين بعدما رأى من عيسى، ثم قال ودمعة تنحدر على خديه: أيها المسلمون، لقد مات عيسى الغواص، ولكنه أبى إلا أن يؤدي الرسالة ميتا كما أداها حيا، فوا رحمة الله عليه. فردد المسلمون: رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. انتهى الشريط 4 والأخير من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية لمؤلفه الدكتور عبد الحليم عويس. قرأه عليكم إسماعيل لوضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.